الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن القيم. نقرأ ما قيل عن القيم الأخلاقية. هي مجموعة الالتزامات الأخلاقية التي تنتقل من جيل إلى آخر عبر التقاليد المتوارثة، فهي قواعد وقيم متعارف عليها دون أن تضمن في كتب التشريع والأنظمة، وتعتبر ذات تأثير قوي على البشر ليبقوا على الطريق الصحيح دون اللجوء إلى فرض السلطة وتطبيق القانون. فكل شخص يرغب في أن يكون موضع احترام وتقدير من قبل المجتمع. ثانياً القيم الروحية، وتعرف بأنها مجموعة القيم مجهولة المصدر ثابتة المعتقد، كونية لا تتغير بتغير الزمان أو الظروف، فهي تستمد قوتها من الله، لذلك فهي تعرف أيضاً بالقيم الإلهية كالرحمة والعدالة والمحبة. ووفقاً للطبيعة البشرية فإن البشر يطبقونها دون تعليم ويعتقدونها بصرف النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم، فهي توحد البشر على اختلافاتهم المتعددة. أما القيم العالمية هي من أنواع القيم التي تشترك فيها جميع المجتمعات، ومثلما تختلف القيم التقليدية من مجتمع إلى آخر وتتغير عبر الزمن، فالعولمة تجلب أبعادا جديدة إلى المجتمعات الحديثة التي لا تختلف في جوهرها عن تلك القيم التي تتبناها المجتمعات المحافظة التقليدية. بمعنى آخر، أن القيم العالمية هي الطريقة التي ترى بها المجتمعات معاني الفضيلة والأخلاق وعلاقات الجوار والثقة والمحسوبية والإخلاص والخيانة والسرية والخصوصية والحب والتسامح والاحترام والخوف. وقد يحصل أن تتغير أو تدهور هذه الأنواع من القيم تحت تأثير العولمة. أما القيم الإنسانية فهي مجموعة من الالتزامات الأخلاقية المستخلصة مما هو مقبول حسب الفطرة الإنسانية السليمة، ومنها القيم الفردية والقيم المجتمعية والقيم المهنية والقيم الأخلاقية والقيم الروحية والقيم العالمية. أهمية القيم، هل تؤثر القيم الإنسانية على انتماء الفرد لمجتمعه؟ للقيم الإنسانية دور في تنظيم حياة الأفراد، فالحياة الإنسانية بمختلف جوانبها بحاجة إلى دستور يضبط سلوكيات أفرادها، سواء كان ذلك في العمل أو الأسرة أو المجتمع ككل. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار، لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان
هو مبنى بيوت قدام مسار يتعلى.
أوبن ليمو. أوكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، حياة الله أمي.
مشكورة بنتي، شحالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياة الله.
ما قصرتي لبنتي، بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وصلتي أمي، خبري شوف خاطرك.
زين يا أمي، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعت إنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق القديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم. انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد ازيدك بتحصلون خريطات مال اول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتو شفتوهن حينه. هذا ابوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظن هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هنا الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
بقعدنا غير
الشندقة، هي المنطقة الجوهرية وهي المنطقة الآمرة وهي المنطقة الأولى في دبي. كلمة الشندقة، الشندقة هي كلمة الشدغ، الشدغ هو الفك، فك الحلج اللي تحت نواخذة الغوص. حتى تجار اللؤلؤ معظمهم كانوا موجودين، ونواخذة الغوص موجودين في دبي وفي الشندقة. اللي بيتحرك رايح الغوص طلعته من الشندقة من الخور، ثم يطلع إلى الظهر برا. ولهذا السبب الشندقة هي النقطة الأولى الموجودة في دبي. إدارة البلدية ظاهرة من الشندقة، إدارة الشرطة ظاهرة من الشندقة، إدارة الجمارك ظاهرة من الشندقة. فأول ما تدخل ما تقدر تدخل الخور إلا بأوامر من غرفة الجمارك وهي في الشندقة. ولهذا السبب نعطي أن الشندقة هي المديرة الأولى لحركة دبي، إذا كانت عن الطريقة التجارية أو الطريقة الأمنية أو الطريقة الاقتصادية. الحمد لله. الحمد لله.
بقعدنا غير.
أمي 107.4
107.4. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستعرض كتاب هذا الأسبوع وهو بعنوان نظرية السعادة للزهراء فريد.
كاتب وكتاب.
كتبت الزهراء فريد تقول إن السعادة هي الحالة الذهنية للقناعة، وهي نتيجة الملائمة الناجحة مع العالم على حقيقته. إنها نتيجة كون الإنسان مفيداً ومساهماً في رفاهية الآخرين وسعادتهم. يقول سيدني سميث: لماذا ندمر السعادة الحاضرة بشقاء يمكن ألا يحدث أبداً؟ ذلك أن لكل حزن واقعي 20 ظلاً، ومعظم هذه من صنعك أنت. ابتسم، إن الابتسامة كالموسيقى تتريث في صميم القلب، وحيث يسمع لحنها تتلاشى شجون الحياة. وفي مقولة لشكسبير تقول إن الفضيلة وحدها هي السعادة في هذا العالم. ويقول السيد فيليب إن العمل الطيب هو العمل السعيد الوحيد الأكيد في حياة الإنسان. ينبغي لنا أن نعلم أن متعة التفكير والصدق والإحسان لن تسقط علينا كقطرات الندى على الزهرة دون جهد من جانبنا، فالعمل واليقظة والمثابرة ونكران الذات والشجاعة والجلد هي العناصر التي يتكون منها الفرح. ونقرأ: إن العالم مليء بأشياء كثيرة، وأنا على ثقة أنه ينبغي لنا أن نكون سعداء كالملوك، على حد تعبير روائي روبرت لينسون: عش من أجل شيء ليكن لك هدف، وهذا الهدف اجعله دائما نصب عينيك، فأنت إذن كالزورق الذي لا دفة له. وتحت عنوان سر الابتسامة كتبت الزهراء فريد تقول: إذا وجدت أدنى صعوبة في رسم الابتسامة على وجهك، فاحتفظ بقلبك باسما، فعندما يبتسم قلب الواحد منا فإنه يمتلئ بالابتسامات والسعادة، بحيث أن ملامحه تبتسم كلها. فابتسامات القلب المبتسم ليست باردة ولا كاذبة، وبالتالي فالأفكار تستطيع أيضا أن تؤمن السعادة. تحت عنوان كيف تبحث عن السعادة وتعثر عليها كتبت الزهراء فريد تقول: السعادة تبدأ منك بعيدا عن تأثير الظروف الخارجية والأشخاص المحيطين بك. أنت قادر على أن تسعد نفسك أو تشقيها باختياراتك بالطباع التي عودت نفسك عليها. فإذا اخترت أن تستسلم للأفكار السلبية وتعودت على الكسل وقلة المبادرة واستسلمت لما آلت إليه حالك من دون مقاومة منك وسعيا للتغلب على الظروف ورميت كل المسؤولية على عاتق حظك السيء واستخلصت النتيجة بأنك تعيس الحظ، فالنتيجة بالتأكيد هي أنك تشقي نفسك. إن هذا الكلام لا ينفي بالطبع وجود ظروف قاهرة تفرض نفسها على حياة أي إنسان وتسلبه سعادته وطمأنينته. إنما كيفية التعامل مع هذه الظروف ومقاومتها أو التماشي معها بما يعيد لك الاستقرار ومن ثم يقودك إلى الأفضل هي مسؤوليتك أنت وحدك. أما أن تحسن الظن بربك وتغير ما بنفسك من تشاؤم وسوداوية، أن تفكر بالحلول بدلا من أن تضيع وقتك في لطم خدك وندب حظك، أن تستعين بالله بقلب نقي مؤمن، أن تغير العادات والطباع التي دفعتك للأسوأ، كل هذه الأمور من شأنها أن تجعلك القوي المقاوم للظروف بدلاً من تجعل منك البائس الضعيف. الله خلق كل واحد منا بذات مستقلة واختار بمشيئته أن يترك لنا الحرية بأن نؤمن أو نكفر به، ولو شاء لأجبرنا جميعاً على الإيمان به، إنما اختار لنا الحرية والمسؤولية الناتجة عن هذه الحرية. فالله سيحاسبك بناء على اختياراتك أنت، فانتبه، انتبه لاختياراتك في الحياة ولا تسمح لأحد بأن يجرك إلى الخطأ. أنت مسؤول عن نفسك وعن قراراتك في الحياة، فاهتم بنفسك، أحبها، أصلح عيوبها قدر المستطاع. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
شغل اللي ضعف نسمع.
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات.
من نفس عن مؤمن الكربة
الله يشفيهم ويعافيهم يا رب،
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا البلاء،
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسبتي يا عليا، أنا مجهز هالمبلغ وبنتبرع إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أبو خليفة، وأنا بعد عندي هالمبلغ وحابة أتبرع.
أبوي وأنا بعد بتبرع وياكم. الله بيفرج همكم، مثل ما تفرجون الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم. والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير، يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير، لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
سبعة فاصل أربعة.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل للذي ترجيه حجاجه. انتي المستحيل ومهبط الاحلام، في اهلك الشرف والعز متواجه، كانها لرسمتها ريشه الرسام، لؤلؤه فارقه في حضن ديباجه. ويوم احطك على راسي وفا واكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقته وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي الناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه. طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع في السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق امواجه، دربي المظلم اللي يتعب الاقدام، بالوعي والمعرفه اشعل سراجه. وكل ما جيت ابعلن لحظه استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من الضيقه احجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سما الابداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله الا نام فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعه الارحام، دون بابه يرد السايل اسياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجه، والحقيقه ببعض الوعي والالمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجه، وكل يوم تحقق حلم من الاحلام يعتبر عمر، لان العمر بنتاجه. انت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفتن عمرك ذا ولا حاجة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه لنا حفل وجه اللي عادي دارنا مجرور
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين كثار قبل تلتم رجالك للوغى تحفر مقابرها ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال, وعن راية جنود في سما صنعاء مهتزة
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه
الأولى 107.4
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستمع إلى أعذب المعاني.
أعذب المعاني
عزيزي المستمع، لا يفتن في عزيمتك ولا ينقصن من جبال همتك ردات فعل الآخرين السلبية تجاه رأيك حال لم تعجبهم. ولك أقول، قوي الشخصية يضع الأخفاق ضمن حساباته عند التجارب الجديدة، فلا تجده يجزع أو ينكسر بعد الإخفاق، بل يعيد الكرة بقوة وثقة، مثابرا صبورا صاحب إرادة عزيمة لا يمكن أن تلين. ولك مستمعي العزيز أقول، العناد صفة سيئة إلا مع الأهداف، فهي تحتاج لعناد وتحد وصلابة. إن أردت أن تصل فلا بد أن تكون بركانا ثائرا وقلبا حيا وروحا ملتهبة وفكرا وقادا. ولك مستمعي الكريم أقول، لا تبتئس إن تعثر جوادك وأفل نجمك ومال حظك، ولكن إياك وعثرة الروح، تعلم كيف تسقط إلى الأمام ولتتعلم من العثرة. مستمعي العزيز، العاقل لا تراه يجاهر بالعداوة ولا يصرح بالكراهية، بل يجعل له خط عودة، فربما تستجد أشياء إذا هدأت النفوس. عزيزي المستمع، إنك لن تدرك مدى خوفك ولا مدى شجاعتك إلا إذا واجهت خطرا حقيقيا، ولن تدرك مدى خيرك ومدى شرك إلا إذا واجهت إغراء حقيقيا. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. خذ الشور ما يضر.
خصص وقت تعابل زراعة بيتك وخص من الشير والنبات المحلي اللي هو جزء من هويتنا. هالشي يجدد طاقتك ويغير في مزاجك.
خذ الشور ما يضر.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة من مكتبتنا نستعرض أحدث الإصدارات من مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من مكتبتنا.
من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اخترت لكم في هذا المساء كتاب وادي الحلو، موقع تعدين وصهر النحاس في العصر البرونزي في إمارة الشارقة الإمارات العربية المتحدة، بقلم يوهان ستوبنجن ونقله للعربية دكتور صباح عبود جاسم. نقرأ في مقدمة الكتاب: خلال التاريخ القصير لعلم الآثار في منطقة جنوب شرق الجزيرة العربية، كان العصر البرونزي هو الأكثر بروزاً. بدأ البحث الأثري في هذه المنطقة قبل حوالي 50 عاماً مضت مع استهلال عمليات التنقيب الدنماركية في جزيرة أم النار بالقرب من أبوظبي. قدم هذا الموقع التسمية التي أصبحت شائعة للعصر البرونزي المبكر في المنطقة الأوسع، وقد تم بذل كثير من الجهد الأثري في أبحاث العصر البرونزي في الإمارات العربية وسلطنة عمان، بينما قدم البحث في عمان الكثير من التبصر في موضوع تعدين النحاس وصهره، ولم يكن هذا هو الحال في الإمارات العربية المتحدة، حيث كان التركيز على مواصلة معالجة النحاس وإنتاج البرونز إضافة لتصنيع القطع المعدنية. كانت عمليات التنقيب في وادي الحلو هي الخطوة الأولى نحو سد الثغرة الكائنة بين تصفية النحاس وصهر البرونز. ثم بين تقنيات التنقيب الدقيقة والبحوث الأثرية أعطت تبصرا في مثل تلك العمليات، بدءا من استخراج الخام إلى إنتاج النحاس الصافي.
We'll be right back.
وبين أيدينا كتاب التناص في الأمثال الشعبية الإماراتية بقلم الدكتور عبد الحكيم الزبيدي. إن الأمثال هي بمثابة سجل لمعارف المجتمع وصورة صادقة لخصائصه وطباع أفراده وتوجهاتهم، وفيها يلمس المتأمل نكهة العصر ومؤثرات البيئة وطرائق التفكير ومناحي القيم ومسارات المواقف. وكتاب التناص في الأمثال الشعبية في الإمارات لمؤلفه الباحث الدكتور عبد الحكيم الزبيدي فيه من الجهد والبحث الأكاديمي المميز لجمع هذه الأمثال ودراستها بخاصية المفهوم النقدي التناص، وهو من المصطلحات النقدية الحديثة في الدراسات الأدبية، فقام بجمعها وتصنيفها وتبويبها ودراستها إدراكا منه لقيمتها المعرفية والأخلاقية والجمالية، وحرصا منه على أن لا يخسر المجتمع هذا الكنز الثمين الذي تناقله الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد. يعد هذا الكتاب تجسيدا لرؤية نادي تراث الإمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث في الحفاظ على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها. أما كتابنا التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان البدو بعيون غربية بقلم عمار السنجري. في مقدمة الكتاب نقرأ: طالما كان للصحراء سحر جاذب للرحالة المتجهين نحو الشرق، وقد زاد عدد هؤلاء في القرن 19 الميلادي حيث بدأت الدول الاستعمارية بالالتفات إلى العالم العربي، وقد سبق احتلال العالم العربي من طرف الدول الاستعمارية طلائع المستشرقين أو الرحالة بأهدافهم المختلفة والمختلف عليها، وقد جاء أغلبهم بدافع البحث والتعرف إلى الآثار أو بدافع استكشاف المنطقة تمهيدا لاستعمارها. في هذا الكتاب نحاول تقديم الصورة التي قدمها عدد كبير من هؤلاء الرحالة البدو، إنها صورة الهمجي أو الخبيث بأغلب الأحيان، أو صورة تستعرض بحيادية حياة هؤلاء البدو إذا كان المتحدث منصفا أو معجبا بهذه المنطقة. يقول الكاتب: لقد حاولنا النظر بعين عدد كبير من هؤلاء لتقديم صورة من الطريقة التي نظروا بها إلى منطقة البادية العربية وأهلها. أما كتابنا التالي فهو موسوعة الأمثال والأقوال الشعبية في الخليج العربي بقلم الدكتورة أنيسة فخرو. نقرأ في المقدمة: يمكن أن يأتي المثل في سياق الحكاية والقصة الشعبية ليعزز المقصد أو الحكمة والهدف التربوي والاجتماعي من الحكاية، كما يمكن أن تدخل الأمثال الشعبية في الشعر الشعبي والأغنية الشعبية أو العكس، أي يمكن أن يقتبس المثل من بعض الأبيات الشعرية، وبالطبع يدخل المثل في المحادثات اليومية بين الناس في كل مكان، في البيت والمدرسة والجامع والشارع، ويمكن أن يقال المثل في جميع الأوقات، وقت الهزل والجد ووقت الحزن والفرح. وتأتي الأمثال والأقوال على لسان الصغير والكبير، ويتم تناقلها عبر مختلف الأجيال، والسامع يسمعها ويسهل عليه ترديدها لأن كلماتها قليلة ومركزة. وعلى الرغم من أن الأمثال الشعبية لا تتقيد بالقواعد النحوية والإملائية في اللغة بل تكتب حسب ما تلفظ، إلا أن فيها بلاغة لغوية وسجعا شعريا، وتعتمد على القاعدة اللغوية ما قل وجل. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى